السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيبارى، ولا شريك له فيدارى، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور. هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا رب صل على النبي المصطفى، ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي المجتبى، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ظللت غمامة والجدع حن له وناصرة الصبا. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله يا أبا محمد نغير العنوان بعد انتهاء البث إن شاء الله، أنا ما خدتش بالي من كتابتي. النهاردة يا جماعة معنا صورة جميلة وجليلة، وهي صورة لقمان. صورة لقمان من الصور التي ستربي لنا أبناءنا وستعلمنا التربية، وإن شاء الله عندنا لكم جائزة إن شاء الله زيادة بإذن الله، بس في آخر بس نقولها إن شاء الله تعالى. إحنا خدنا صورة الروم، وصورة الروم كان فيها إصلاح البيوت، الزوج والزوج، ترابط كبير جدا بين صورة الروم وصورة لقمان. صورة لقمان إصلاح للأسرة من ناحية الأولاد، فكأن الزوج والزوجة إذا صاروا صالحين فيكون المسألة أن يصبوا جامع اهتمامهم على أولادهم، تربية الأولاد. من المربي وإيه صفات المربي ويربي على إيه، ده اللي هنأخذه النهاردة إن شاء الله تعالى بإذن الله. لكن كالعادة بقى، صورة لقمان صورة مكية، وتعرفين كما قلنا الصورة المكية بتعالج القلب، تدق على وتر القلب. نزلت بعد الصفات وقبل صورة سبأ. مناسبتها للروم، في الروم خواتيم سورة الروم قال الله تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فجاءت لقمان ابتدأت وافتتحت بقول الله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. فكأن هناك ترابط، الروم ختمت بمدح القرآن، ولقمان افتتحت بمدح الكتاب، فترابط، كان الصورتان شيء واحد، والحقيقة والله هم شيء واحد، الروم ولقمان متماسكتان تماسكا عجيبا. أيضا جاء في خواتيم سورة النور الروم: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. جاء في فواتح لقمان صفة هؤلاء الذين يطبع على قلوبهم، قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. الله هم استرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين. يبقى سورة الروم جاءت مشملة لهؤلاء الذين يطبع على قلوبهم، ثم جاءت لقمان توضح صفة هؤلاء الذين المطبوع على قلوبهم، وهم الذين يعني من بعض صفاتهم أنهم يشترون الحرام، أنهم يشترون الحرام. ومثل الله عز وجل لنوع من الحرام والغناء، وهو الحديث الغناء وما يشغل عن الخير وهو الباطل. طيب هدف الصورة، احنا النهاردة عايزين الكلام يكون مختصر لان احنا هنركز على جانب التربية شوية. هدف الصورة التربية والحكمة، ويمكن ده المغزى النهاردة، ان لا يمكن ان تكون مربيا حتى تكون حكيما. وهنعرف الان صفات الحكمة من خلال صفات لقمان، اشياء عجيبة ستعلمونها ان شاء الله تعالى. نسأل الله ان يرزقنا وياكم العمل، اللهم امين. فيا جماعة اصبروا حتى تنالوا، والصورة عجيبة والصورة جميلة، وهي برنامج عملي، صورة تربوية. وأنا بحكمي تعلمت السلوك وتعلمت فن التربية من مشايخنا، أقول لك أن هذه الصورة التربوية من الدرجة، من الطراز الفريد، لا تكاد تجد وعظا وتربية مثل ما في صورة لقمان. كنت أنت بتعاني إزاي تربي ابنك، أو تربي ابنك على إيه، أو هتبدأ مع ابنك بإيه، فالصورة النهاردة بتقول لك أنت هتربي وتعمل إيه بالضبط. فلو مشيت على خارطة هذه الصورة ستنجح إن شاء الله تعالى بإذن الله. احنا هدف الصورة قلنا التربية والحكمة. ملاحظة يا شباب، ان كل صور القرآن التي حملت اسماء لاشخاص في عناوينها كانوا انبياء، يعني نوح، يونس، ابراهيم، هود، يوسف، محمد عليه الصلاة والسلام، كلها انبياء تحمل اسماء الانبياء، الا صورتين، صورة مريم وصورة لقمان. صورة مريم وتكلمنا ليه حملت اسم مريم، مش هنعيد الكلام تاني. لكن لقمان جاءت الصورة باسمه لأنه كان مربيا وفقط، مربي بس، كان مربيا. وده يبين لك خطورة التربية، وأن الناس ترى أن مسألة التربية عمل تكميلي، لكن ده هو عمل تأصيلي أساسي. بدون التربية لن يصلح الولد ولن تصلح البنت، وسيفسد المجتمع، ابني وابنك، بنتي وبنتك، يوما ما سيكونون آباء المستقبل وأمهات المستقبل. تخيلوا لو احنا فرطنا في هذا الجيل وضع هذا الجيل، يعني بالله عليكم، الولد اللي بيحلق شعره حلقة معينة ويلبس فرنة غارة سرته، ويلبس بنطان نازل عن دبره، ويمشي مشية متكسرة، هذا سيكون أب في المستقبل. أين والداه؟ دول كانوا فين؟ أين والداه؟ كذلك يا إخواتي، كذلك البنت اللي طلع لبسة بنطال ضيق جدا يستحي الإنسان أن ينطق اسمه، لبسة سترة ضيقة جدا كشفت وسفرت عن شعرها، تبرجت في وجهها، لو أنها مشيت عارية لكان أهون بما تفعله، سبحان الله. وهذه ستكون أم المستقبل. أين والداها؟ إن أبواها لا يسألان يوم القيامة سؤالا عظيما، لأنهم غاشون لرعيته. تخيلوا يا شباب، الذي يموت هو غاش لرعيته، والغش للرعية هو ألا يأخذ على أيديهم ولا يربيهم، بغش. لم يكلفك الله عز وجل أن تطعم وتسقي، نحن لا نربي بهائم، هؤلاء بشر حملت رسالة، أبناء هذه الأمة، كيف فرطنا في هذه الأمانة؟ لذلك قد يشار إلى الرجل البنان وهو من المصلين ومزكي وصائم وهو في القعر جهنم يوم القيامة بسبب ابنته وبسبب ابنه، لأن الولد من كسب أبيه، من سعي أبيه ومن سعي أمه. فإن أي حسنة سيفعلها الولد تلقائي ستكون في ميزان الوالد، أي حسن، كل حرف من القرآن يقرأه في ميزان حسنات الوالد. أنا يعني إذا قلت الوالد يبقى الوالد والدة، يعني أقصد الأب والأم، في ميزان حسنات الوالدين. لو صلى ركعة واحدة في ميزان حسنات الوالدين. وهذه حسنات يا شباب سهلة، لا رياء فيها ولا شرك ولا سمعة، يعني مضمونة أنت ما قمتش بها. ولذلك كان دائما مشايخنا يقولوا إيه، أمن على العبادة. يعني أمن العبادة، مثلا تيجي تحضر بس ده، ممكن تحضر بس دي سمعة ورياء، وممكن أنا أقول سمعة ورياء، صح؟ طيب أجيب حد معايا يسمع، او اشارك البث ده واحطه على الصفحات، يبقى انا بامن على عبادتي. لو فسدت عبادتي او قل اجرها هاخد من الاجور اللي شغاله، وده تجاره مع الله. انت لما بتدخل بث زي ده، ايه اللي هيعود عليك؟ ايه اللي معذره الا يعجزك انك تعمل مشاركه. انا مش بشير للفيديو بتاعي، لا والله، انا اقصد لماذا تعجز. اسمع الى وصيه النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول ايه؟ بيقول احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ بالعجز. ايه العجز؟ قالوا احد انواع العجز انك تقدر على العمل وتكسر. يعني انت بايدك كده اهو، ايدك هتضرب تعمل مشاركة على صفحتك على جروبات على هتقول لي يعني مين اللي هيسر؟ واحد بيعمل اعجاب، واحد يقعد. انت مالك؟ انت تؤمن على عبادتك. مجلس علم، مش مجلس علم، مجلس علم. طول ما الفيديو ده موجود في المجموعات وعلى الصفحات وعلى الايميلات بسببك انت، هو صدقة جارية لك، صدقة جارية ولا هي مكلفة ولا هي فلوس ولا أي حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى، اللي يدل على هدى له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. كذلك الولد اللي بيشارك أغنية ولا بيشارك فيلم ولا بيشارك حاجة هزية، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. شوف ربنا بيقول إيه في القرآن: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أثرك فين؟ أثرك وفين أثرك؟ فين؟ في الخير، تجيب حد معاك تشارك تدل على خير، تقول يا جماعة في بس شغال عند رضا أو غيره، يعني من المشايخ الأفاضل عندنا علماء كثر، مش شرط البس ده، لكن أين عملك؟ فهنا النهاردة لقمان عليه السلام كان مربيا، كان مربيا، والتربية مهمة للدرجة دي، وأيضا كان حكيما. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. لما اجتمعت التربية مع الحكمة نال لقمان هذه الرتبة العظيمة أن تسمى سورة في القرآن، لو خير الكتب على الإطلاق، خير الكتب أنزل الله على الإطلاق، ناسب أن تسمى سورة باسمه في القرآن. تتخيلين يا شباب؟ وتخيل أصل لقمان لم يخطر بباله قط أن الله عز وجل سيجعل ذكره وحيا. أنتم متخيلين أن بن آدم يتحط في مصاف في الأنبياء والمرسلين، ليس بنبي ولا رسول، ده كان عبد عند رجل من الناس. أنتم متخيلين المسألة دي؟ والله العظيم المسألة دي عظيمة. أنا نكرة، أنت رجل غير معروف، لا تدري ما يصنع الله لنا، والله ما تعرف الخير اللي أنت هتعمله هيتسجل لك بإيه. ولذلك كان من دعاء إبراهيم عليه السلام الذي نقله الله لنا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إيه لسان الصدق؟ العمل الصالح، الثناء النافع. حضرتك لما تكون صفحتك كلها دينية وبتنشر مقاطع دينية هادفة، وصفحتك أو صفحتك زي المسجد لا تقبل فيه دنسا ولا تقبل فيه خضوعا ولا تقبل فيها إسفافا، صفحة كالمسجد، لما تموتي الصفحة دي هتكون عند الله عز وجل وتعرض على الملأ الأعلى يوم القيامة، تعرض على الأشهاد يوم القيامة، تعرض في الكتاب المنشور يوم القيامة، وضع الكتاب فترى المجرمين. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام بيبص على الكتاب ويشوف صفحتك على الفيس، صفحتك على تويتر، بيشوف الكلام ده خلاص. تخيل ان النبي بيشوف صفحتك. فيد القضية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. شوف ربنا يختم الآية يقوله: وكل شيء أحصيناه في إمامه. كل شيء لا مغادرة، صغيرا كان أم كبيرا. فلذلك احنا نستفيد النهاردة ان تثبيت سورة لقمان بلقمان، وانه لم يكن نبيا انما كان مربيا حكيما، أن الله عز وجل يغرس لعباده الصالحين إذا أخلصوا، ويجعل لهم في لسان صدق في الآخرين. لقمان ما يتبالوا الدين، ونحن إلى الآن جاهل وعالم يعلم سورة لقمان ويثني على لقمان ويدعو لقمان، وقد وضعت محبة لقمان في قلوبنا. فتخيل رجل يجعل له الله لسان صدق إلى يوم القيامة، بل وهذا القرآن في الجنة يتردد باسم لقمان. أي وزن وأي قيمة كانت لهذا العبد، وأي رفعة رفعه الله عز وجل بها. فاحرص يا أخي، ده الدرس الأول خلاص. طيب عندنا ملحظ مهم يا شباب قبل ما نتكلم بقى عن سبع أنواع من التربية ذكروا الله عز وجل في السورة، ودي ورقة عمل، عندنا عدة ورقة عمل النهاردة. يعني ملحظ مهم: وصايا لقمان لابنه. أول ملحظ في السورة تشير إلى قضية هامة في المجتمع، وهي قضية القرب من الأبناء، إن أنت بالضبط تصاحب ابنك. لقمان كان يصاحب ابنه، وإلا إذا تخلينا يا شباب عن هذه المهمة سيكون المربي الشيء الثاني، الشوارع، القنوات الفضائية الهدامة، البرامج على اليوتيوب الهدامة، رفقة السوء، دول كلهم هيربوا ابنك وبنتك، عشان تبقى انت عارف، عشان بس الصدمة يعني، كل دول هيربوا ابنك وبنتك إذا تخليت أنت عن التربية. خلاص. وإحنا عندنا قاعدة شرعية بنكررها، المشغول لا يشغل. إذا أشغلت أذن ولدك وسمعت لحواره حتى ولو كانت فيها وأن تصاحبه ولا تصده وتسمع منه، وعندنا أدلة على ذلك. يعني شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قائد الأمة، حامل هم المسلمين، رجل يوحى إليه في رأسه الأمة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كان لي أخ يسمى بأبي عمير، يكنى، معذرة، يكنى بأبي عمير كنية، وكان له عصفور يسمى النغير، وكان يلعب به، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه، يعرف أبا عمير ويعرف عصفوره النغير، لأنه طبعا كان يروح عند أبي طلحة كتير، فكان يرى أبا عمير ونغيره. ففي يوم دخل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الطفل أبي عمير وقد مات نغيره، مات العصفور، فداعبه صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فهذا تنزل منه صلى الله عليه وسلم، صاحب ابنك كده. النبي كان يجلس مع الحسن ومع الحسين ويقبلهما ويقول: ابني هذا سيد شباب أهل الجنة. ينظر الحسن ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بينه، أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين. فتخيل بيدرس في الحسن إيه صلى الله عليه وسلم، تربية يا شباب، إنك تربي ابنك، إنك تغض في حضنك، إنه ما يخافش منك. في بعض الآباء للأسف الأولاد يبقوا قاعدين في البيت ويجي الأب يخش ويقول: أبوك جه، ما خايفين منه مرعوبين، ويفضل يقول له: وادي محمد إيه مشي، هياخد الشفشة هو، هيطلع، لا هيمشي، يوه ده هيقعد يا ده الأرض. ابنك كاره إن أنت تقعد في البيت من غلظتك وجفائك وصراخك، فكاره. إنما الولد لو بيحبك تيجي تمشي فتقعد معنا: يا أبي أنت سيبنا ليه يا أبي؟ ده أنا بحبك، أنزل معك يا أبي، أروح معك يا أبي. خلاص، من حبه لك، من حبه لك ومن عاطفته الجياشة لك. إنما إنه هو يكرهك ويبغضك فدي بتبقى كارثة يا شباب، كارثة إنه يكرهك أو يبغضك. تمام؟ فإن هو أول ملحظ نفضه من سورة لقمان إن لقمان عليه السلام كان قريبا من ابنه جدا، والعاطفة ظاهرة جلية، ظاهرة جلية، وهنتكلم عن العاطفة الآن، ظاهرة جلية. خلاص. السورة تكلمت عن 7 أنواع من التربية، سنذكرها إن شاء الله في آخر اللقاء، لكن خلنا نلقي نظرة شاملة على السورة، وبعدين إن شاء الله تعالى ندخل على مسألة التربية اللي ذكرها. الصورة ركزت على ملامح قبل التربية، خلي بالكم المسألة دي. أول ملمح العاطفة بريد التربية، مش ممكن أتربي الولد وانت قاسي القلب. يا أب يا أم يا أختي يا أخي، ترفقوا بالأبناء، لا تعاقب فوق مقدار الخطأ، ولا ترتخي عن مقدار الخطأ، لا تكن ذا إفراط ولا تفريط، ولكن امسك العصا من النص، تعلم العاطفة. العاطفة، شوفوا كمية التوجيهات اللي ذكرها لقمان لابنه قد غلفها بقوله: يا بني يا بني. الله الله، بني تصغير ابن، يا بني، دي الترخيم، التصغير ترخيم، يعني بي 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 مبالغة في العاطفة والحنان. تعال يا بني لا تشرك بالله، يا بني أقم الصلاة، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة. تتكرر لفظة يا بني، القرآن ما بيكررلكش اللفظة هباء، لا، ده هو بيغرس في الولد العاطفة والحنان الجياش عشان يكون كده مع ابنه. فقد الشيء لا يعطيه، الولد دي لو فقد حنانك هيبقى غليظ على أبنائه وغليظ على المجتمع. انت بتطلع لنا راجل معقد نفسيا، عامة المرضى النفسيين اللي بيشتموا في العلماء وبيشتموا في الناس وعندهم غلظة وجفاء وعاجل حواجبه من أبيه وأمه، أبوه مربع على كده، مربع على هذا السوء لأن أبوه سيء، سيء الخلق. لكن شوف لقمان الحكيم، حكمة، عشان تكون مربي لابد أن تكون حكيما. ما أقول لك الآن دلوقتي الحكمة هتيجي إزاي، لازم صفات تكون فيك عشان تكون حكيم. خلاص، يبقى أول حاجة يا جماعة العاطفة، العاطفة بريد التربية. صاحب ابنك زي ما قلنا نرجو أن الآباء والأمهات يصحبوا أولاده. خلاص، ويا حبذا لو أن الوالد يكلم ابنه أو بنته عن تجاربه الشخصية. يعني أنك أنت تقعد مع الابن وتحكي له عن تجاربك وتحكي له عن مواقف، وتصاحب الولد تعال يا فلان تعال أقعد معاك وتكلم معاه وتقول لي عملت إيه النهاردة، ماذا صنعت، إيه يومك مش إزاي، والله يا أبي ده أنا اتفرجت على فيلم كرتون. تقول له في أب بقى فاجر سيء الخلق، قول له إمشي يا ولد إمشي بلا لعب عيان، كسرته كسرته يا رجل يا طيب، ضيعت قيم، ده غرست القيم. لا، قول له تعال أيو كرتون إيه اتفرجت إيه وماذا استفدت، وإن كان الكرتون غير هادف نبدأ نتناقش ونطلع بلغة الحوار خطأ هذا الكرتون، خطأ هذه اللعبة، اقنعوا، عودوا ان هناك حوار وانه لازم يكون في اقناع مش عافية. بطل بابجي، طب ليه يا اخي، ربنا ما عملش معاك انت كده، ربنا اقنعك بالحوار، انزل عليك كتاب وارسل لك رسول ليحاورك، عشان كده انت نفسك مش هتقدر تشتغل من غير حوار. تعال قول له تعالى لا كذا وكذا، فيقول لك يا ابي يعني حرام، اه حرام حرام لان كذا وكذا وكذا. وبعدين هيجي بقى معانا ايه الملمح الثاني، رب في الولد الحلال والحرام مش العيب، لا تجعله يراقب الخلق بل اجعله يراقب الخلق الخالق. من الاخطاء المربين ان احنا نربي ابنائنا على العيب، عيب ما تعملش كده، عيب ما تعملش كده. اذا لو كان منفردا سيفعل لانه ليس عيبا، هو عيبا قدام الناس، انما لو قلت له حرام حلال الله يراك، الله يشاهدك، الله مطلع عليك، فإنه وإن كان في خلوة سيراقب الله عز وجل. والله العظيم احنا صغيرين في الكتاب كانوا يقولون كده رددوا وانتم رايحين، الله ناظري الله شاهدي الله مطلع علي. ضاعت القيم ديت إلى مرحم الله، ضاعت. ما تربيش ابنك على العيب وده عيب وينفعش ومش أخلاقه كده. أيضا من أخطاء المربين إنه يجعل الولد كالبنت، يعني عندك صاحبك جاي لك وابنك دخل عليه، اطلع يا فلان اطلع في الباب يلا مش عايز وش، لا، الولد يجالس الرجال ويدخل يسلم على الرجال ويكلم الرجال ولا يستحي من الرجال، اما البنت فلا تخالط الرجال. يبقى انا بربي في البنت الحياء حتى لو صغيره في السن، حتى والله لو عندها 3 سنين تيجي تسلم، لا ما تسلمش يا فلان خلاص، طب ده بنت، لا بنت ما تسلمش برضك، اعودها على كده على العف وعلى الحياة وأن هي تكون محتجبة عن الرجال. الكلام ده جبته من عندي، لا، كان العرب يحجبون جواريهم يعني البنات الصغيرة عن مجالس الرجال ويزجون بصبيانه في مجالس الرجال، فيتعلم الولد الفتوة والرجولة ويكبر، والبنت تتعلم أن تكون صاحبة خدر عندها حياة فيجملها حياءها، إنما ما تكونش سلفع من النساء، يعني ما عندهاش حياء خالص، عنيدة ومتكبرة وفظة وغليظة وصلفاء وعندها جلف في الكلام، لا 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 خلاص. فده من أخطاء المربين وحتى من أخطاء نحن، فاحنا عايزين نتدارك يا شباب. خلاص، يبقى أنت تصاحب ابنك وتكلم معاه وتكون بلغة حوار. أحيانا والله يعني موقف النهاردة حصل، لسه حديث النهاردة، أنا غضبت على ابني كده وكلمت ابني الكبير، وبعد ما قعدت مع نفسي كده وجدت إن ده خطأ في التربية، أنا ما أقنعتوش، أنا زعقت له خلاص، جبته تعالى يا فلان كلمت معاه كذا، انا بحبك وانا زعلت ليك غصب عني مش عارف ايه، ما تعملش كده. فبدا يرد عليا ويتحاور معايا ويتلطف معايا في الكلام، وانا اسف وانا ما اقصدش والله، ومش خلاص، صار ولدك يحبك ويهابك من محبه، لكن لا يكون ولد مرعوب منك، فانت مش سايب له مجال. ان شاء الله لنا لقاء مع الاخطاء دي كلها. الملمح التاني، الملمح الأولاني في الصورة يا شباب، العاطفة، وركز ورقة عمل اهو، العاطفة بريد التربية. الملمح الثاني التركيز على التوحيد من خلال إبراز علم الله عز وجل وقدرتي وإحاطتي للولد للأولاد. شوف ربنا بدأ صورة التربية بإيه، قال تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وبدأ الله عز وجل يذكر صفات الناس، ثم قال خلق السماوات بغير عمد ترونها، يعني عظم ربك، انظر يا بني إلى هذه السماء، انظر إليها، فالله عز وجل قد خلقها، فعظم ربك من عظم خلقه، فالله الذي خلق السماء يراك. يوم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. عشان كده كانت من حكمة لقمان أن يبدأ مع ابنه بالنهي عن الشرك، التوحيد، زي ما قلت لك رب ابنك على أن الله يراك، الله خالق، الله رزاق، الله مدبر، ربيه على الحلال والحرام، ربيه على التوحيد. يبقى الملمح الثاني، وكذلك بقى الصورة مليانة، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة إلى آخره، خلاص. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى جاء ضربنا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحار ما نفذت كلمات الله. ثم تقول لابنك إيه؟ الله بيربط لك عناصر الطبيعة. عشان تعلم ابنك على كده إن تربطه بالطبيعة. عارف يا ابني لو أن أشجار الدنيا دي كلها أقلام وبحار الدنيا دي كلها مداد حبر وقعدنا نكتب والأقلام اتكسرت والمية بتاعت البحر خلصت ودي بعد منه سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله. علم الله واسع، يقوم الولد إيه؟ يستعظم الله عز وجل خالص. عشان كده حديث معاوية بن حكم السلمي لما جالس السنب بالجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. تعظيم. قال ومن أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتق فأنا مؤمنة. ليه ما تربيش ابنك على الكلام ده؟ أين الله؟ في السماء. من رسولك؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا تربية على هذا حتى ولو لم يفقه ذلك لكن سيستقر في قلب. النبي عمل كده مع ابن عباس، وابن عباس عنده 5 سنوات قال يا غلام، أردفه النبي على حمار خلفه كما عند أحمد وغيره، قال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ توبنا عباس ده 5 سنين يا رسول الله. لا، ما الكلام ده هيستقر في قلبه وهيفتكر لما يكبر. كل كلام في الصغر بينقش على القلب. انتبه المسألة دي جيدة. يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ تحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، تعرف على الله فبخي عليك إلى آخر. وبدأ يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كلام كتير جدا في الحديث وهو ابنه 5 سنوات 5 سنين بس يفقه. ولما كبر ابن عباس عمد بالحديث ده اللي هو أول حديث حدثه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. الملمح الثالث إن إحنا نربي أبنائنا يا شباب على عدم التعصب الأعمى للآباء، إن نقول له إن نتعصب له هو كتاب وسنة وحي بس، ما حدش فوق القرآن والسنة. اوعى تتعصب للآباء ولا لعقيدة الآباء. ويا ابني ما حدش في الكون كله يؤخذ منه ورد عليه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. أي حد كلامه لازم يكون له دليل. ربنا قال هنا ايه؟
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
يبقى مركز التربية عندنا على ايه يا شباب؟ على وتيرتين، الحنان، العطف، العاطفة، والوتيرة الثانية على الاتباع، انك انت تتبع الله ورسوله بس، غيره لا، الا ان يكون من عندنا رسول. ده مركز التربية، ده الملامح الثالثة احنا اتكلمنا عليها. ولذلك من مساوئ بعض الاباء، انا اعرف بعض الاباء بيكسر ابنه لدرجة ان الولد يطلع خايف المجتمع وهو كبير في السن ومنطوي ويندهك عليه بسبب ان الاب شخط 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 ضرب ضرب لغى شخصية الولد تمام. اسكت 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 كبت الولد. الولد لما يكبر لا يرى لأبيه وزنه، يسقط من عينه تماما. طب انت سقط من عينك ليه؟ بسببك انت، انت اللي عملت كده، كسرت شخصيته فنزلت من عينه. طيب ده الملمح الأول. الملمح الثاني، ده المحور الأول. المحور الثاني الحكمة. كيف تكون حكيما؟ ما إن التربية لا تكون إلا بالحكمة فكيف تكون حكيما؟ وإحنا نلاحظ مهم أهمية الحكمة هنا، أن ربنا سبحانه وتعالى وصف بها كتابة، تلك الكتاب الحكيم، وصف بها نفسه في الصورة وهو العزيز الحكيم، وصف بها عبدا من عباده المؤمنين، ولقد آتينا لقمان الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة. فهو وصف بيصف بالحكمة كتابة ونفسه وعباده المؤمنين. طيب إذن الحكمة دي شيء جميل، يؤتي الحكمة من يشاء وما يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هنا هي الفهم، وضع الشيء في موضعه، وليست الحكمة السنة أو غير ذلك. كان الحكمة لا معنى كثير، لكن معنى احنا عايزين نرضى اللي هو الفهم. لذلك ابن القيم بيعرف الحكمة بيقول ايه، خلي بالك بقى، بالله عليك تخلي بالك، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. ثلاث أمور لازم تاخد بالك منهم يا مربي. فعل ما ينبغي، اوعى تفرط فيه، على الوجه الذي ينبغي، يعني مظبوط، لا إفراط ولا تفريط، في الوقت الذي ينبغي، دي الحكمة. افهم تاني، فعل ما ينبغي عليك، يجب عليك، الولد أخطأ مثلا هتقومه، ده فعل ما ينبغي. كيف؟ على الوجه الذي ينبغي، مش أي وجه وإلا تفسد. المربي يا شباب لابد أن يكون حكيما، ولازم نروح نتعلم التربية، لازم نروح نتعلم التربية، وأنا إن شاء الله أعمل لكم مفاجأة في آخر اللقاء. لازم نتعلم التربية، أو على الأقل نعرف أخطاء المربين، أنك أنت أخطاء التربية تعرفها. عندنا 55 خطأ تربوي، تبدو لي يا شيخ والله 55 خطأ تربوي بيقع فيه الأباء والأمهات، 55 خطأ. إن شاء الله لو قلنا على 55 لن تجد أحدا في المجلس معي مستثنى من هذه الأخطاء، وقع في خطأ من هذه الأخطاء. كيفية التفادي هذه الأخطاء هنقول إن شاء الله. يبقى الحكمة يا شباب فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنت حكيما بقى شوف النبي يقول لا حسد إلا في اثنتين، حدش يتحسد على اثنين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يا سلام، إنك أنت يجي لك حكمة وعندك حكمة وفهم، ده شيء تستحق عليه الحسد. الناس قال كده اللي هي الغبطة، لا حسد هنا يعني لا غبطة، وليس الحسد المذموم. الفراسة من الحكمة، ان يكون عندك فراسة فينك، انك تبقى عارف اللي قدامك ده هيقول ايه قبل ما يقول، وهيعمل ايه قبل ما يعمل. والفراسة دي في امور لازم تعملها عشان تجيلك الفراسة دي، في امور لازم تعملها عشان تكون حكيم. كيف تكون حكيما؟ قبل ما نقول كيف تكون حكيما، ما هي الشخصية التي ذكرها الله في هذه السورة نموذجا للحكمة عشان نعرف ناخد صفاته هو بقى؟ الشخصية اللي اختارها ربنا هو لقمان. مين لقمان بقى؟ عاش زمن داود عليه السلام، يبقى سيدنا لقمان كان في زمن سيدنا داود عليه السلام. كان لقمان عبدا حبشيا أسود، أفطس الأنف، أفطس الأنف دي مفتوحة كده مبططة شكلها صعب، عظيم الشفتين، شفايفه كبيرة قوي، مشقق القدمين. يا رجل بقى في الوصف ده، أسود، أفطس، عظيم الشفتين، مشقق القدمين، وحبشي، وعابد. يلا أبي كل ده ولكن رفعه الله سورة في القرآن باسمه. قيل من حكمة لقمان أنه مر على داود ويصنع الدروع، فالناس كانت بتمر على داود تسأله ما هذا يا نبي الله، ما هذا نبي الله، ولا يجيبهم. لكن مر لقمان فوقف متعجبا صامتا، فلما انتهى داود منه ولبسه قال لقمان نعم لبوس الحرب أنت، يعني هذا الدرع ما كانش معروف أصلا قبل داود عليه السلام، وعلمناه صنعة لبوس لكتش الدروع الحربية موجود. فقال لقمان لما رأى عجلة الناس وتكلم الناس قبل ما يعني ما صبروش واستنوا على ما يشوفوا نهاية الأمر وعليه الدحوك، لا، لما لقمان قال كده قال إيه بقى عندها؟ قال لقمان إيه؟ الصمت حكمة قليل فعله. ولذلك دايما تخاف من الصامت. يبقى أول صفة فيك يا مربي تسكت، من صمت نجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قليل الكلام كثير الصمت، عظيم الفكرة والعبرة. تقول عائشة كان كلامه نذرا، يعني يسيرا فصلا يستطيع العاد أن يعده. عشان كده نقلت إلينا السنة في مجلد واحد كده أعداد معدودة، السنة ده احنا يا راجل في أسبوع ممكن نعمل 10 مجلدات من الدش لو اتنقل لنا كلامنا. النبي اتنقل له كلام كده بالعد، الحكيم كده صامت يعلوه الوقار الهيبة، يسكت يسكت حتى يسمع للذي أمامه. الحكيم يسمع أكثر مما يتكلم. يبقى من أول صفة من صفات الحكمة أن تكون صمت صامت تسكت اسمع. قد جعل الله لك أذنين وفما واحدا لتسمع أكثر مما تتكلم. اسمع لأولادك قبل ما تتعجل في الحكم. اسمع وانظر لعيون الأولاد. لو واحد يشتك واحد فيهم ستعرف بفراستك الكاذب من الصادق. سيدنا سليمان كان حكيما. لما جاءت امرأتين إلى داود تحكي أحدهما أن هذا ابنها والآخر تقول أن هذا ابنها. امرأة كبرى من الصغر. الصغرى بدول دي ابني والكبرى بدول لا ابني وابني كنت كالو الزيب. فسيدنا داود لقى الولد مع مين؟ مع الكبرى فقضى به لها. وده في الصحيح لأن بينه معه. وهم طالعين قابل سليمان ووجد انكسارا في الصغرى. شوف بقى الفرسة. فقال ما الأمر؟ قال الأمر كذا كذا. قال ارجع. فرجع إلى أبيه. قال هل قضيت بينهما بذلك؟ قال لا. قال ما هكذا تكون القضية يا أبي؟ مش كده. قال اقضي بينهما يا سليمان. قال اتوني بسكين. هو لمح العاطفة والحنان والانكسار جوا الصغرى ولكن عنده فراسة. قال اتوني بسكين. شوف الصمت. لما صمت ونظر إليهما فهمهم. قال اتوني بسكين. قالوا ماذا تفعل؟ قال أشق الولد نصفين فليس عندنا بينة ابن من هذا. فصرخت الصغرى هو ابنها مش ابني. ابنها هي مش عايزاه. قال فقضى به للصغرى. فلما سئل قال دفعها حنانها على إبقائه حية. أما الكبرى فابنها قتل فتمنت أن لو قتل هذا فيكونان مستويان. يا سلام على الفهم. حكمة حكمة قضاء. وذكر ربنا أقول إيه يقول وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. هي دي. اللهم ارزقنا الفهم يا رب. اللهم ارزقنا الفهم. خلاص دي نبذة عن لقمان. طيب ما هي الصفات التي تميز بها لقمان الحكيم حتى تكوني حكيمة وحتى تكون انت كمان حكيم؟ هي الصفات اللي هتكون ورقة عمل علشان ننفذها عشان ربنا يدينا الحكمة فنعرف نصلح ابنائنا. خلاص اول صفة كانت في لقمان يا شباب تركه ما لا يعنيه وطول صمته وقلة كلامه. تركه ما لا يعنيه ما بيتدخلش في ملوش فيه. مش حشري. اخوك ماسك التليفون بتكلم مين وانت مالك يا بارد؟ انت مالك يعني بيكلم مين ولا بيكتب لمين؟ انت مالك يا حشري. تبقى الاخت قاعده مع الاخت وتقول لها هو انت طبخ ايه ولا بيتك ايه ولا زوجك عامل ايه؟ طب وانت مالك؟ انشغالك بما لا يعنيك يخفض من حسناتك. يخفض من حسناتك. الحديث وان كان في سند ضعف وبعض العلماء صححوه من حسن إسلامك تركه ما لا يعنيه. والله ومعناه صحيح. من حسن إسلامك أن تترك ما لا يعنيك. شوف بقى ترك ما لا يعني معناه حفظ اللسان معناه الصمت. خلاص. طيب ما العلاقة بين حفظ اللسان والحكمة؟ يقول عمر من ترك فضول الكلام منح الحكمة. من ترك فضول الكلام اللي يترك فضول الكلام يعني ما تتكلمش تتكلم كتير ليه؟ النبي قال احرص على منفعك. الكلمة اللي هتقولها ده هي من وراها أجر. هيجي من وراها إصلاح بين الناس فيها منفعة. قول من كان يوم بلا يخف فليقل خيرا خيرا. قول خير بس. ايه الخير اللي هتاخد عليه حسنات؟ هو ده الخير غير كده لا. قول يصمت. اسكت ما يلفظ من قول الذي رقيب عتيد. صح كده. يبقى من ترك فضول الكلام منح الحكم. لو انت عايز الكلام احسن كده. اذا اول صفة عشان تكون مربيا وانت عشان تكون مربي وما فاتش المجال حتى ربنا كبير اقعد معاه تاني انك انت تعود نفسك على انك ما تتدخلش في الملكش فيه وما تتكلمش في الملكش فيه وانك تسكت كتير اكتر ما تتكلم. ساعتها ستجد نفسك حكيمة. والله العظيم هتجد نفسك حكيمة. بتنطق بالحكمة. اصل الحكمة دي يا جماعة ما تتعلمش تكتسب من الله. بتمنح معذرات بتمنح. دي هبة من الله جبلة. فانت لما تعمل كده هياتيك الحكم. قال ومن ترك فضول النظر منح خشوع القلب. يعني مش عمال ينظر لسياره فلان ولا فيله فلان ولا زوجه فلان ولا يعني مثلا انت معاك زوجك خلاص وزوج ده يعني احنا اتكلمنا في سورة الروم عن الزوجة الصالحة والزوج الصالح، لكن هل كل البيت تبنى على الحب يا شباب؟ سؤال يعني، هل كل البيت تبنى على الحب؟ لا، ليس معنى انني اقول لك ان انا طبعا بنصح الرجل بقول له يعني خلي بالك من زوجتك مش كل حاجة وشرب، لكن انت بقى هل تكرهي زوجك ان هو شغال من حلال او ما بيقولش كلام حب؟ ليست كل البيت تبنى على حب، بتبنى لهدف، تربية الولد ده هدف في عشرة، ما تبقيش جاحدة، ما تبقيش نكرة للجميل، ما تبقيش يعني غادرة خائنة كده غلط. مؤمنة مش كده، المؤمنة لا يحل في قلبها إلا زوجها، دي العفيفة الطاهرة النقية. اوعي يا أختاه تكوني فاكرة انك انت لما تتعلقي بغير زوجك سيحترمك الذي تتعلقين به، أبدا، ستكوني في نظره من الخائنات. هو أنا يعني امرأة لما تجيني مثلا وتقول لي أنا سبت زوجي، أنا منها أبدا، شو ممكن؟ لأنها خانت الذي كان يطعمها وسقيها. هاعتفي ليه؟ طبعا بمسر على نفسي، لكن كلام العام للناس يعني، ليس معنى أن حصل معي كده، لا والله ما حصل، لكن أبتكلم عن نفسي أنا. فأنت لو أنت راح الواحد تقول له ده أنا بحبك وأنت سايبة زوجك، هو لن يحترمك حتى لو تزوجك، هيبقى تزوجك متعة مش شهوة، زي ما أنت تزوجت شهوة لأنك تركت رجل أحسن إليك. واحد ينكر الجميل يا أخوانا؟ لا ينكر الجميل إلا جاحد، بل كافر حفظ الجميل. عروة بن سعود هو على كفره أسلم رضي الله عنه قال لأبي بكر لولا يد لك علي ما كفأتك بها لرضضت عليك. كافر وحفظ الجميل، وانت مسلمة وانت مسلم، مش كل البيت بتمنع الحب يا جماعة، خلي بالكم من المسألة ديت. خلاص، لأنني جت لي بعض الرسائل من بعض الإخوة من بعض الناس إن الكلام قد يفهم خطأ. تتكلم، انا قلت يا جماعه انا بصلح البيوت، بقول للراجل يعمل ايه والمراه تعمل ايه، لكن ليس معنى كلامي ان الرجل يتسخط على زوجته وينظر الى غيرها، والمراه لا تتسخط على زوجها وتنظر غيرها. ارضى بما قسم الله ولك تكن اغنى الناس، ارضى باللي في ايديك وانت ارضى باللي في ايديك، ولا تمدن عينيك، لا تتمنى ما فضل الله ببعضكم على بعض. مش مثلا تقول اشمعنى دي متزوجه رجل صالح ولا لا، لا يختي ليه تعالي كده، تعالي. الله عز وجل منح العباد منحا متساوية، يعني مش منح كله زي بعضه، لا لا، يعني أعطى لكل حد منحة مش عند التاني، يعني وزع أرزاقه لم يظلم أحدا سبحانه وتعالى. أنا عندي مثلا زوجة صالح مثلا، وانت عندك زوج صالح، فلان عنده ابن صالح، وفلان عنده مال صالح، فلان عنده أب وأم صالحين، وفلان عنده عائلة صالحة، وانا ما عنديش كده، يبقى كل واحد فينا واخد رزق معين ومحروم من شيء. ليه بقى؟ لان احنا مش في الجنه يا جماعه، الجنه هي اللي فيها كل شيء، انما الدنيا لابد ان تحرمي من شيء وتاخدي شيء. ليه؟ لتعيشي بين الصبر والشكر، وانت كمان تعيش بين الصبر والشكر، فتشكر الله على نعمه وتصبر على بلية. هو احنا كده خلاص. فربنا قال ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم عشان ترتاح. عشان كده سيدنا عمر قال ومن ترك فضول النظر منح خشوع القلب. لو انت عايز ربنا يهدي قلبك لازم تقفلي دي. وبعدين خلي فيك صفة من صفات الحور العين، قاصرات الطرف. عارف يعني قاصرات الطرف؟ يعني لا ترى غير زوجها. والله لو ملك جمال العالم العفيفة الطاهرة التقية النقية لا ترى غير زوجها، دي فيها شبه من الحور العين. أما إذا خالفت ففيها شبه من زريخ، لأنها نظرت إلى يوسف وهو لا يحل له، نبي الله وجميل، هو العزيز ده كان في مقارنة منه من يوسف مستحيل، ومع ذلك القرآن ذكر وصفها على ما رأيته، قال إنا لنراها في ضلال مبين، معناها نظرت لنبي ده، يعني أي حد يقول ده معذورة، العزيز ده رجل كافر ويوسف ده جميل، ده ما فيش في جمال، ما هذا بشر، هذا ملك كريم ونبي، ومع ذلك الله عز وجل خطأها، إنها نظرت لنبي لأنه حرام، لأنه لا يجوز، لأنك أنت صاحبة زوج، ما ينفعش تبص لغير زوجك أيا كان، حتى لو كان يوسف ابن يعقوب، حتى لو كان نبيا من الأنبياء، ما ينفعش تبص غيره، وإلا تكون خائنة، غادرة، مخادعة، وتأتينا يوم القيامة وعلى إسك، يعني مقعدتك لواء، مكتوب عليه غدرة فلانة بنت فلان، وغدرة فلان ابن فلان، لأن غدرت برجل يطعمك ويسقيك، وهو مخدوع، لا يعلم أن قلبك سكنه رجل غيره، لا يعلم أن قلبك تعلق برجل غيره، لا يعلم أنك تخونين طعامه وشرابه. طب انت جايلك قلب مثلا انه ينفق عليك كده ويروح الشغل ويجي يطعمك ويسخيك وتاكلي من اكله، وأنت في قلبك غيره، ألا تستحين من الله؟ إذا كان هذا الرجل المسكين لا يعلم ما في القلب، فإن الله أعلم بما في صدور العالمين. ألا تراقبين الله؟ ألا تخافين الله؟ إلى متى ستظلين على عنادك وتكبرك وعتوك؟ ألا تخشين ألا يقبل الله توبتك وأن يبعدك عن حياضه؟ ألا تخافين من ذلك؟ ألا تخافين أن يعذبك بهذا الرجس والرجس وتموتين عليه فتحشرين مع الخائنات؟ ليه كده؟ ليه وانت مؤمنة عفيفة طاهرة ومن المسلمات ليه تعملي كده؟ ليه كده؟ لا، الصالحة قال الله عنها: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. حفظت قلبها على زوجها، والله لو هو أسوأ رجل في العالم خلاص ده زوج وأنا راضي بيه يبقى قلبي له هو. بيقول كلام حب ما بقولش بقى انت مش هنشتغل مش هنمثل على بعض، ده زوجك انت اخترتيه وده اختيارك، يبقى طرد باختيارك. مش آكل واشرب ونام بجواري وأنا أتقلب بذكرى رجل غيري، إيه كان ده؟ وهل نعرف هذا عن العفيفات؟ وهل رأينا هذا مطلقا في سير من؟ أن هذا من خلق العفيفات، والله ما كان من هذا إلا من خلق الماكرات الخادعات. فاتقين الله يا أخوات، اتقين الله وحفظنا بيوتكم. ليس كل بيوت تقوم على الحب، إنما تقوم على التربية اللي احنا نقول عن الأرض السمرة. ولادك دول عايزين ربيهم بقى ونطلع نشأ مسلم. سيبك انت بقى من نزواتك وشهواتك ورغباتك كده، انت بنت الجنة ما انتش بنت الشيطان. ليه تشعر شهواتك؟ عندك ما يشغلك. وهو كده الإنسان الفاضي الفارغ بتلاقيه بيرقص على الطريق زي العربية الفاضية. إنما الإنسان اللي عنده هم وشايل هم وعنده دين وعنده هدف، اللي عندها هدف ده مش فاضية لنفسها، اللي عندها هدف في أولادها وتربية أولادها مش فاضية لحد تاني، والله ما فاضية. المشغول لا يشغل، بنقولها 500 مرة: النفس اللي لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أنت لو 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 قلبك متعلق بأبنائك بلاش زوجك يا ست، ولادك رب ولادك دول اللي تتحاسب عليهم الله يوم القيامة، بدل ما أنت أعدى لفلان وفلان. فاش فاش كلام عام يا أخوات ويا إخوة، لا أعني أحد والله بكلام، لكن كلام عام للكل، الكلام للكل. لأن بعض بيجي بعض الرسائل: يا شيخنا وانت جالك أسئلة من حد، هو الشيخ أنت منفعل أنا ليه؟ لا، أنا والله بتكلم عام، والله بخرج إليكم صدر سليم، إنما هذا كتاب الله وأنا واعظ والمفروض أن أقام على إصلاح الناس، فأنا بتكلم عن مجتمع يا جماعة احنا عايشينه. الأمثلة دي كتيرة في المجتمع، أنا لا أعرف شخصا بعيدي ولا باسمه، لكن الأمثلة دي موجودة في المجتمع، مجتمعنا كله يعج بهذا، وده لابد لها من حلول، لابد نشوف حلول للمسائل دي. والآن أنا أجرحك وأجرحك لعلاجك، أنا بستأصل المرض، فإن كان الجرح مؤلم لكن في الآخرة تتحكي، في الآخرة تدخل الجنة، في الآخرة تدعي لي تقول جزاك الله خيرا، فوقتني فوقتني من السكرة اللي فيها. لا يجوز إن أنا أكون عوني لك مع الشيطان على نفسك. يبقى العلاقة بين حفظ اللسان والحكمة مع التربية شباب، إنك من ترك فضول الكلام منح الحكمة، ومن ترك فضول النظر منح خشوع القلب. من وصايا لقمان لابنه: يا بني اختم على فيك كما تختم على ذهبك وفضتك. زي ما بتختم على الذهب عشان يبقى غالي وتحفظه كده، اختم برضك على ده عشان ده غالي ما تخلوش يضيعك. الصفة الثانية اللي كانت في لقمان ولابد أن تكون في الحكيم: كثرة عبادة لقمان. كثرة العبادة بتجيب حكمة. قال ابن كثير عن لقمان أنه رجل ذو عبادة. ما العلاقة بين كثرة العبادة والحكمة؟ إيه العلاقة؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذا اتقيت الله عز وجل يجعل لكم فرقانا، يعني أمرا تميزون به بين الباطل والصحيح، فراس حكمة بين الشبهة والشهوة، بين الدين والذي ليس دينا، بين الدين والهوى، فرقانا. يبقى بكثرة العبادة إن تتقوا الله هي العبادة تفعلوا الأمر وتقتربوا النهي فإن الله يجعلكم فرقانا. وقال ربنا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يتقرب إلي يزال استمرارية هو كثرة عبادة. فإذا أحببته، طب لو حبيته هدله الحكمة: كنت سمعه الذي يسمع به، إذن سيحفظ سمعك وبالتالي هيكون في حكمة، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي، إلى آخر الحديث. فيكون الله عز وجل معك في كل أحوالك مؤيدا ومعينا خلاص وناصيرا. عشان كده لما بقول الشاب مثلا، الشاب المتعلق مثلا بفتنة شهوة أو شبهة، أكثر من عبادتك يخلصك الله من هذه. المرأة المتعلقة برضو بفتنة شهوة أو شبهة، أكثر من العبادة يخلصك الله عز وجل من هذا. وإلا لا تكون كالذين يسمعوا ولا يسمعون. يا أيها الذين من أطيعوا الله ورسوله وتولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ليه بقى؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. إذا الموعظة جت لك وما سمعتهاش وما عملتهاش، يبقى أنت من شر الدواب. اوعى تقول مش هعمل، اوعى تقول مش هعمل، وعدونا نسمعته مش هعمل. وانا تبقى رجل خبيث وانت تبقى امرأة خبيثة، والعزب الله ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال تعالى فبشر عباد. مين يا جماعة؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أصحاب العقول السليمة، رب اجعلنا منهم يا رب. الجماعة اللي بيسمعوا ويعملوا على طول، بل يعملوا أحسن، بيتبعوا أحسن الكلام. الجماعة اللي عندهم برنامج عمل على طول، دول بقى مين؟ دول اللي هداهم الله عز وجل، ودول أصحاب القلوب والعقول السليمة. طيب يبقى احنا عندنا يا شباب حفظ اللسان خلاص وترك ما لا يعنينا، اثنين كثرة العبادة عشان ناخد الحكمة وأوراق عمل هو لازم نشتغل عليه، ثلاثة صفاء صريرة لقمان وطهارة القلب. إن يكون عندك صفاء صريرة وطهارة القلب. فين بقى؟ عن مجاهد أن لقمان قال لرجل ينظر إليه، في رجل بينظر لقمان، فلقمان بيقول له إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق، وإن كنت تراني أسود اللون فقلبي أبيض. والله قلبي بكى قبل عليا من كلام لقمان، والله أشهد الله أنه أحبه سيدنا لقمان. بيقول له يا هذا إن كنت تنظر إلى غلظ شفتين، متستغرب أنت شايف غلظ؟ هو اللي خلقته ربنا اللي خلقه، فإنه لا يخرج منهما إلا كلام رقيق، فما طلعش إلا الكلام الحلو. وإن كنت تنظر إلى سواد لوني، هو اللي خلقته، فإن قلبي أبيض يعني سليم مستضيء بنور الإيمان، وما يضر سواد وجهي أو سواد بدني أو سمر لون. الحديث ده الكلام ده يفهمك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. ربنا بينظر لمسألة جد القلب والعمل خلاص. الصفة الرابعة اللي كانت في سيدنا لقمان يا جماعة أنه كان يكثر الخلوة ويديم الجلوس وحده، كان له خلوة. وإحنا دايما قلنا الخلوة، بص الخلوة دي صفاء قلب، ابعد عن الناس شوية، خلي لك ساعة كده مع ربنا، اقعد ساكت كده وافتكر في أحوال دار الآخرة، افتكر في ذنوبك، افتكر في طاعة أنت ما عملتهاش، انظر للسماء وابكي، تأمل في خلق الله، اقرأ كتاب يا راجل، اقرأ كتاب يا أختنا. كثرة الخلوة. روي أن سيد لقمان اللي هو سيده يعني مولاي يعني قال له يا لقمان إنك تديم الجلوس وحدك، فلو جلست مع الناس كان آنس لك، تقعد مع الناس. فقال لقمان إن طول الجلسة يعني خلو لوحدي أفهم للفكر، وطول الفكر دليل على طريق الجنة. يا سلام، هذه الجلسة هذه الخلوة تفهمك قول الله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ربنا بيأمر النبي يقول له سبح اذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتيلا ايه التبتل بقى؟ قال العلماء التبتل الانقطاع لله والإعراض عن الدنيا والانشغال بالله عما سواه. الخلوة عشان كده كانت مريم بنت الله مريم البتول. بتول ليه؟ لأنها كانت كثيرة الخلوة في محراب في بيت المقدس. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. خلي لك خلوة عم شيخ، خلي لك خلوة يا أختنا، تبتلوا إلى الله عز وجل. يبقى أدي أربع صفات يا شباب من صفات لقمان، من صفات لقمان عشان تتعلم الحكمة. يبقى لازم يكون تترك ما لا يعنيك ويطوله سكوتك، اثنين تكثر عبادتك، ثلاثة الخلوة أو ثلاثة صفاء الصريرة ونقاء القلب وطهارة القلب وربعة الخلوة، أربع أشياء لو عملناها هيكون عندنا حكمة. الحكمة دي هتفيدنا في إيه؟ هتنفعنا في تربية الأبناء، لأن ربنا ذكر إن لقمان كان حكيما فصار مربيا، ولقد آتينا لقمان الحكمة. إذن الحكمة لازم من لازم التربية، قبل التربية، قبل التربية. والحكمة لا تكون إلا عن علم وتزكية. قد ذكرنا التزكية، وأما العلم فإنك تجلس على يد شيخ خريج ماهر يعلمك، وها هو القرآن يعلمك. إذا أنت خدت التزكية اللي هي الصفات اللي تخليك حكيم، والآن العلم اللي هو التربية بقى الفرع العلم. ورقة العمل اللي معنا النهاردة اللي هي وصايا لقمان لابنه، ولما ربنا يذكر الوصايا دي يعني يذكرها للعمل، لا يذكر الله قصة إنسان بمجرد الخبر أو الاستمتاع، لا، معاذ الله أن يكون القرآن كده. أما ربنا ذكر في أول السورة قال إيه؟ قال هدى ورحمة للمحسنين. جماعة المحسنين بقى اللي هيعملوا الكلام ده اللي هيستفيد ورقة عمل ده، قال تعالى، تعالوا بقى نقرأ كده، هقرأ لكم الآيات كلها مرة واحدة الصفحة بعدين نشوف. قال تعالى
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
الوصايا على عجل سلام الشرك، ينهاه عن الشرك. الشرك يا جماعة مدمر. لما تلاقي ابنك يقول والنبي قل له لا إله إلا الله من حلف بغير الله فقد أشرك. الدليل على كده إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى الحسن بن علي يأخذ تمرا من تمر الصدقة، ومعلوم أن تمر الصدقة دي يعني لا يجوز، محرم على آل البيت. فمسك إيد الحسن وقال له كخ لا ينبغي لآل محمد أن يأكل من الصدقة. تربية. فأنت تجد الولد مثلا بيلعب لعبة فيها شرك، قل له لا ده شرك، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك ده يبني لا يخفى. تعلم بقى التوحيد، أنا مش عايز أستفصل في الكلام، لأن طبعا عشان احنا نتكلم عن كل صفة أنا مش بفصل، أنا بقول أوراق عمل بالتالي أنت تبحث بقى عن التوحيد تعلم لك. الصفة الثانية الإحسان إلى الوالدين. ولاحظ هنا وصينا الإنسان بالرأي، لماذا تأتي الآية هنا؟ لأن لقمان قال يا بني، فكأن الله عز وجل يوصي ابنه، يوصي الولد بأبيه وأمه، اسمع كلامهما، اسمع كلام أبيك وكلام أمك، استجب. أبوك بيقول لك يا بني أوصينا الإنسان بوالديه. حملت أمه وهنا على وهن وفصلوا في عام، هنشكر لي ولوالديك. سيدنا عبد الله يقول ثلاث مقرونات بثلاث لا يقبل الله منهن واحدة بدون الأخرى، وأقيموا الصلاة والزكاة، فمن أقام الصلاة ومات الزكاة لم يقبل منه. هنشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر ولديه لم يقبل منه. وأطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. فأقول في أشياء كده تبقى مقرونة مع التانية، هنشكر لي ولوالديك. شفتوا عظمة الوالدين يا جماعة؟ واحنا اتكلمنا عن الوالدين في الإسراء، فمش عايز الكلام ده تاني، ارجعوا لسورة الإسراء كلام بالتفصيل. ثم يبقى توحيد، بعد كده بر الوالدين، بعد كده يربيه على استشعار عظمة الله عز وجل في إحاطة علمه بكل شيء. يا بني، وده المراقبة، بربي على مراقبة، يراقب ربنا. وشفت لكم في الإسراء ربي ابنك على حول الحرام انه يراقب الله، ما يراقبش بشر. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، صخرة عظيمة. ويا الحبذا بقى لو أنت بتجيب له صورة بيانية، جيب له على النت كده صخرة كبيرة جدا، وتشوف الصخرة دي لو إن حباية من خردل، عارف حباية من خردل زي إحنا ما شفناش بعينينا جوا الصخرة دي، تخيل أنت لو نقطة جوا الصخرة تقدر تشوفها ولا كلها. قول ربنا الكبير بقى ولله المثل الأعلى، يرى لو كانت الحباية من خردل يعني أقل من الذرة في قلب الصخرة يجيبها. أو في السماوات اطلع الأكبر بقى، صخرة يطلع أكبر السماوات. أو في الأرض يأتي لمنظوره ويعيش عليه، يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير. ثم بعد ذلك يربيه على أهمية العبادة والإيجابية في الحياة. يعني العبادة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أقم الصلاة دي عبادة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إيجابي، إنك أنت تكون نافع لغيرك، ما تربوش على الأنانية أن يكون واحد أناني، لا، ربيه على أن يكون نافعا لغيره. أنت أقمت الصلاة عبدت ربنا وعرفت ربنا، طب ما تخلي غيرك كمان يجي. إزاي أنت وأنت أنت بس؟ لا، غيرك كمان يجي معاك، خلاص. ثم يقول له واصبر على ما أصابك، التعريف بحقيقة الدنيا، اصبر الدنيا هينة، اصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. قل له يا ابني أنت لما هتأمر معروفة عن منكر ربنا هيبتليك، فأنت لازم تصبر. ثم بعد ذلك يقول ولا تصعر خدك للناس، الأدب والذوق التواضع. لا تصعر خدك للناس، يعني ما تكلمش الناس بالعالية كده وتعرض عنه بوجهك وكأنك يعني ما منتش من شو صندف، لا، بل أقبل على الناس يا بني وابتسم في وجوههم يحبونك. لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تخبط رجل وطرق، إن الله لا يحب كل مختلف فخور. ثم بعد ذلك يأتي إلى الجزء من التواضع أيضا، واقصد في مشيك، التأني. والعلماء أخذوا منها التخطيط للمستقبل، قال هناك يعني مسألة طردية بين المشية اللي فيها تأني وبين دورك في الحياة، وده عظيم القرآن. لذلك سيدنا النبي قال إيه؟ إذا أتيتم الصلاة، لو أنت رايح المسجد والصلاة قامت، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، اوعى تمشي وأنت مسرع تروح للصلاة حتى لو الصلاة تخلص، لأنك أنت لو جريت تبقى تخالف النبي صلى الله عليه وسلم. وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، لأنك مجرد ما تطلع الصلاة كأنك في صلاة، طرحنا ربنا، فإن راح للملك ده خايف ماشي بالراحة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، يبقى ريحك، طالما ده بعذر تأخرت العذر يبقى ده تطلع للجماعة واحدة واحدة. كذلك واقصد في مشك، القصد في المشي يعلمك أنك تكون عندك تخطيط المستقبل، ما عندوش سرعة، ما عندوش عجلة، ما عندوش طيش. قال واغضض من صوتك، رفعت الصوت تشبها بالحمير، والله عز وجل نهى بني آدم أن يتشبهوا بالأنعام، لكن تجد الآن اللي بيقلد له صوت قطة، صوت قطة، واللي قلد له صوت كلب، واللي قلد له صوت ذئب، إيه يا عم الكلام تقول ده؟ عيب، ربنا قال واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت. احنا شفناش يعني صحابي من الصحابه كان بيقلد الحاجات ديت. فطلع عندنا طفره غريبه. بقول لك غياب التربيه. طبعا هذه اوراق عمل تبحثوا عنها لان احنا طبعا الكلام فيها مش هنخلص. يبقى ابرز الصفات في الشخصيه المسلمه اللي ربنا يريدها ايه؟ توحيد، بر الوالدين، مراقبه، عباده، امر بالمعروف ونهي عن المنكر، صبر على الاذى في سبيل الله، تواضع، ادب المشي، وادب الحديث. ادب الحديث الكلام، تغضب من صوتك. دي الصفات اللي تزرعها في ابنك. تاني تزرع في التوحيد، تزرع في بر الوالدين، تزرع في المراقبه لله، تزرع في العباده، تزرع في فعل الخير مع الناس، امر بالمعروف ونهي عن المنكر، تزرع في الصبر على الاذى في سبيل الله وان الدنيا دي حقيره، تزرع في التواضع، تزرع في اداب المشي، تاني على من العجله، تزرع في ادب الحديث انه يتكلم بادب. ابسط هذا ابرز الامور التربيه اللي انت المفروض تمشي عليها. طيب علمتنا الصوره، ناخد عشان احنا اتاخرنا كده. علمتنا الصوره اهميه تربيه الاجيال، تدبر القران. قالت تدبر القران اذا اردت الهدايه، تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين. ان نفع الطاعه وضرر المعصيه عائد على العبد، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. الإحسان إلى الوالدين في غير معصية الله عز وجل، أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نادتنا الصورة بالإحسان، وذلك من خلال المحافظة على علاقة بالله وعلاقة بالناس. أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ده علاقة بالله علاقة بالناس. نادتنا الصورة بالإخلاص واتباع تعليم الدين، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. نادت الصورة كن مع الله في السراء والضراء، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجوا للبر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. اتق الله واحذر من يوم تقف منفردا فيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود هو جاز عن ولدي شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان. نروح بقى إن شاء الله تعالى للتدبر. تلك آيات الكتاب الحكيم. يقول أهل التدبر إذا قرأت القرآن متدبرا وجدت الحكمة تتفجر من بين ألفاظه ومعانيه. وطالما تعودت الحكمة، لأن طبعا العشر شيء بياخذ صفاته، فأنت لو عشرت القرآن تأخذ صفات القرآن، تكون حكيم لوحدك. درت أن بعض الناس والله صارت ألفاظهم فخمة وجزلة من كثر قراءة القرآن وظهر فيه. هدى ورحمة للمحسنين، المحسنون في عبادة الله وإلى عبادهم الظافرون بهداية القرآن، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. لا يكون العبد محسنا ما لم يأتي بأفضل الحسنات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واليقين بالآخرة. لو آمن القلب بالآخرة حق الإيمان لراقب الله في السر والعلن. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يربي الله جل جلاله عباده بالنعم ولا سيما الهداية، وأي تربية لهم أعظم من ذلك. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيله غير علم. غير علم هنا يعني بغير علم العقوبة، يعني لا يعلم العقوبة اللي منتظرة إيه في الغناء، سماع الغناء. واتخذها وزرا لك لهم عذوبا. بئس الرجل الذي لا يقتصر على استماع له الحديث بل يسعى إلى إضلال غيره، يضل عن سبيل الله، يعني كمان حتى يسمع غيره بعد ضلال نفسه، فيجمع بين سيئتي الضلال والإضلال. وإذا تتلى عليه آياتنا مستكبرا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. حين يقبل المرء على سماع له الحديث ويصم أذنيه عن سماع الحق بل يسخر منه ومن أهله فلن تزيده كثرة الوعظ إلا عتوة. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبر. في بعض الناس كده قساة القلوب، لما تجيل عليها الآيات تقول لك لا بس مش مقتنع أو مش هاخد بالكلام ده، لا خلاص مش هسمع مش هستفيد. هذا الله يقول له وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبر. طب ده وعظ جاي لك أو ده وعظ جايلك، إزاي ترفضوه أو ترفضيه؟ إزاي؟ كيف استقام قلبك وقلبك أن يرد على الله قوله؟ إزاي؟ إزاي يا إخوان؟ عشان كده ربنا قال وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبر. إذا لما قلبك لا ينفتح للموعظة بفي جريمة أنت عملتها. هم عملوا جريمة هنا، ومن الناس من يشتري ده والحديث ده عملوا جريمة، فكانت النتيجة وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرة كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرأ. مش دخل ربنا يقول فبشره بعذاب أليم. يا الله يا الله كيف يتحمل الناس هذا؟ لكن شوف ربنا يقول بقى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. الطاعة صبر ساعة كما قلت لكم. يا سلام حين نصل إلى الله وندخل الجنان، اللهم اجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. نكتفي بهذا القدر في التدبر حتى نطلع عليكم. أما المفاجأة اللي احنا قلنا عليها إن شاء الله تعالى يوم الجمعة على غير العادة، أنتم موعدكم سبت واثنين واربع، يوم الجمعة إن شاء الله في تمام الساعة 10 توقيت القاهرة هنعمل حلقة خاصة عن أخطاء المربين، سنتكلم عن 55 خطأ إن شاء الله يوم الجمعة القادمة بإذن الله حين الله في 10 توقيت القاهرة نفس الموعد، سندخل على بث مباشر، وهذا البث يعني استثنائي وليس على الدوام، هنتكلم فيه عن أخطاء المربين عشان تربي بسورة لقمان وتتجنب الأخطاء. أخطاء المربي مهمة جدا نحن نعرفها، 55 خطأ لابد أن نبتعد عنها في أخطاء التربية. سأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إخواني الكرام على الخير التقينا، وعلى الخير نلتقي إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله في مثل هذا التوقيت 10 بتوقيت القاهرة. إلى أن نلقاكم، استودعكم الله الذي تضوع دعاءه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.